الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث نلتقي من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في شرح وتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
ترحيبنا يمتد بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال تواصلكم المبارك عبر البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية الذي يظهر عنوانه أيضا على الشاشة. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم، وأيضا تلقي إجاباتكم عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس. ويمتد ترحيبنا إلى الإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس، أهلا بالجميع. شيخ حمد، كنا في اللقاء الماضي قد يعني تناولنا طرفا مما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة من المقولات التي ذكرها هؤلاء المتكلمون، ويعني بينت ما هم فيه من خطأ، وضاق بنا الوقت أن نستعرض هذه المقولات وأن تعلقوا عليها. ولكن قبل ذلك، لو طرحتم السؤال الذي طرح في نهاية الدرس الماضي ونتلقى إجاباته من الإخوة معنا في الاستوديو.
السؤال الذي سبق أن طرحناه بيان فساد مقولة المتأخرين من المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قلنا أن هذه المقولة فاسدة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. نحن نريد الآن فساد هذه المقولة من جهة اللفظ.
نعم. في إجابة حديث الشيخ.
تفضل.
شيخ، بما أن طريقة السلف أسلم فهي يعني مقولة تكون أعلم وأحكم.
أحسن. نقول هناك تلازم بين السلامة والعلم والحكمة. إذا كانت طريقة السلف اعترفوا وأقروا أن طريقتهم أسلم، فمن باب أولى أن تكون أعلم وأحكم. استحيل أن تكون طريقة أسلم وليست بأعلم وأحكم، كما أن من كانت طريقته أعلم وأحكم فطريقته أسلم. نعم.
إذن نقرأ العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في جوابه: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقرأوا على نفوسهم وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول بين قوسين: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وقوله: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام الشيخ في مقدمته عن هذا الكتاب في الرد على مقولة المتكلمين طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. والآن سيسرد وسيذكر بعض مقولات هؤلاء بل أئمة هؤلاء التي اعترفوا من خلالها أنهم لم يصلوا إلى اليقين المنشود ولم يوصلهم هذا المسلك إلى الحق الذي كانوا يريدونه. يقول رحمه الله: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. المرام هو نهاية النبت، آخر النبت، يعني بما انتهى إليه آخر أمرهم. وهذا الشهرستاني رحمه الله نسبت هذه الأبيات له، وقيل أنه نقلها في كتابه نهاية الإقدام، فهناك من نسبها لأبي بكر محمد بن باجة. يقول في هذه الأبيات: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول الشيخ تعليقا على كلامه: فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا مرتابا، أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه. فالشهرستاني من منظري المتكلمين، وقوله معتبر عندهم، ومع ذلك يقول: لقد سرت بين تلك المعاهد والمعالم فلم أرى إلا شاكا أو حائرا. وهذه هي نهاية هذا العلم الذي هو علم الكلام، أنه ينتهي بصاحبه إلى الشك والحيرة، هذا إذا سلم من الضلال والانحراف. ثم نقل الشيخ رحمه الله عن الإمام الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير وصاحب المؤلفات المتوفى في القرن السادس الهجري، هذا الإمام الذي يعتبر مرجع للمتكلمين وصاحب عقلية فذة، وممن كتب في هذا العلم وتبحر فيه، نقل عنه الشيخ هذه المقولة التي تجلي حقيقة علم الكلام. وفي هذا رد على أولئك الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف. هؤلاء هم أئمة الخلف، هؤلاء هم أئمة الخلف،
أئمتهم،
نعم، ومع ذلك اعترفوا أنهم لم يستفيدوا من هذه المناهج شيئا. يقول: وأقروا على نفوسهم بما قالوه، يعني الفخر الرازي، متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم وهو الإمام الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. الشاهد من كلامه: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قيل كذا وقلنا كذا، قيل كذا وقلنا كذا، والنتيجة أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعيشون وحشة. بدل أن يستأنس الإنسان ويطمئن قلبه بمثل هذا العلم الذي يرسخ قدم الإنسان في الإيمان بالله عز وجل، لا، هم أصبحوا في وحشة، في اضطراب، في شك، ثم قال لاحظ لقد تأملت الطرق الكلامية.
هذا الكلام لمن؟
للرازي. لازم نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، تشفي مريضا، ولا تروي غليلا، الغليل الظمآن، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. يعني إياك أن تحيد عن منهج السلف عن طريقة القرآن، أقرب الطرق التي توصل إلى الإيمان بالله عز وجل طريقة القرآن، ليست هذه المناهج وليست هذه الفلسفات. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. كيف صارت أقرب الطرق؟ اقرأ في الإثبات. إليه يصعد الكريم الطيب والرحمن على العرش استوى. لاحظ كلام مختصر. لو نظرت في المقابل كلام هؤلاء في النفي لشاب رأسك من وعورة اللف وصعوبة المعنى وطول العبارة، ومع ذلك تبقي الإنسان في شك وحيرة. لكن القرآن الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، واقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء. ثم ختم مقولته ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذا كان هذا كلام الرازي فما الظن بغيره ممن يعتبر متوسط في هذا العلم أو مبتدئ في هذا العلم؟ ولهذا يقول هو للناس قد سلكت هذا الطريق ووصلت إلى نهايته وكفيتكم المؤونة. إن كنتم تنشدون الحق، تنشدون الإيمان بالله حقيقة حقيقة، فإني أحذركم غاية التحذير، لأنه ليس هذا هو طريق الإيمان. طريقة الإيمان أو طريق الإيمان المسك الشرعي، الكتاب والسنة. ولهذا يروى عنه أيضا أنه جاء في وصيته كما نقل ذلك صاحب عيون الأخبار وطبقات الشافعية للسبكي، يقول ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة لجلال الله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات. وهذه من أبرز صفات علم الكلام، أنه يدعو إلى التعمق في هذه المضائق. القرآن لا، يقول ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضائق العميقة والمناهج الخفية. يعني بمعنى لا مجال للعقل في ذلك، العقل يتلاشى ينتهي، يبقى المعول على الخبر على النص. نعم. فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير والفاعلية فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به، وأقول ديني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. انتهى كلامه. هذا هو الإمام الرازي. نعم. الذي يعتبر من أجل علماء هذا الفن.
وهذا يا شيخ القول الذي أرده الشيخ ابن تيمية الذي سقته قبل قليل، يعني مشهور عندهم في ذاك الزمن؟
لا شك مشهور، ومن ترجم له حتى من الأشاعرة يذكرون هذا الكلام له،
يسلمون بهذا،
يسلمون به. وهذا من أقوى الحجج عليه أن هؤلاء هم أئمتكم،
هؤلاء الخلف الذين،
فما بال بالصغار. ولهذا سيختم الشيخ بأن الخوف أكثر على الصغار أكثر من الذي تعمق في هذا العلم، لأن الذي تعمق في هذا العلم تبين له الحق وأن الحق لا يلتمس من هذا الطريق. لكن المشكلة من هؤلاء المتوسطين، من هؤلاء الصغار، نعم، الذين يغترون ببهرجة القول وبهذه الألفاظ المزركشة عند هؤلاء فيسيرون في ركبهم.
جميل. لكن عفوا الشيخ يعني لماذا لم يرد أو يورد شيخ الإسلام تيمية أو ينسب هذه النصوص لقائلها؟ لماذا لم يقول كما قال الرازي كذا؟
هو ذكرها في مواضع أخرى، لكن ربما هنا كان له ملحظ آخر، لكن في مواضع أخرى صرح بأن القائل هذا هو الرازي، لأنه سيذكر بعد قليل أنه ليس مقصوده الأشخاص بعينهم، وإنما مقصوده نوع هؤلاء، ولهذا ليس بحاجة أني أنصم فلان أو فلان. أنا لا أقصد الرد على الرازي، وإلا لما جاء معرض الرد عليه مثلا في نقض التأسيس صرح باسمه، لأنه كان يرد عليه في نقض التأسيس في كتاب الرازي أساس التقديس، رد عليه الشيخ في نقض التأسيس صرح باسمه. لكن هنا كما سيذكر يقول أنا لا أقصد هؤلاء بآياني، نعم، إنما أقصد نوع المتكلمين
والمنهج الذي قال،
نعم، وهؤلاء من أئمة المتكلمين وأذكر لكم كلامه. ولهذا فيه زيادة لهذه العبارة التي ذكرها الشيخ، يقول ثم قال وأقول من صميم القلب من داخل الروح أني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك، وكل ما هو وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. نعم.
جميل. ويقول الآخر منهم لقد خطوا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
نعم.
ثم هؤلاء،
نعم، بالطبع كلام الرازي السابق فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا فيها ملحظ جيد. يقول هذه الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لا يستشفي بها المريض، بمعنى الذي غرق في لجر الضلال والانحراف لا يهتدي من خلال هذه الطرق. ولا تروي غليلا، الظمآن الذي يبحث عن الحق ابتداء، هو ليس بضال ولا منحرف لكنه يبحث عن الحق، نعم، ليست هذه الطرق من الطرق التي يتوصل بها إلى الحق، فهي لا تشفي المريض ولا تروي الغليل. ثم يقول الشيخ ويقول الآخر منهم وهو أبو المعالي الجويني صاحب كتاب الإرشاد رحمه الله لقد خضت البحر الخضم أي البحر الواسع وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. ما الذي نهوه عنه؟ ها يا شباب، أحسن، بارك الله، الخوض في هذا العلم والتبحر في هذا العلم ودخول هذا المجال. يقول خالفتهم ولم أمتثل لنصيحتهم، فما النتيجة؟ والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدتكم.
من يقصد فلان؟ شيخه مثلا ولا نفسه؟
لا، فالويل لنفسه، فالويل لأبي المعالي الجويني. يقول ويل لي، نعم، هذا الكلام يقوله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمة، عقيدة العوام، ولا شك أن عقيدة العوام هي العقيدة الصحيحة. لكن شيخ الإسلام وقف عند هذه وقفات، ولعلنا نتأمل الموضوع بعد قول الشيخ ويقول الآخر منهم وهو الغزالي أبو حامد صاحب المؤلفات وأيضا يعتبر من المنظرين ومن الأئمة في هذا الشأن، وشخص له تجارب، دخل الفلسفة وخرج منها، دخل التصوف وخرج منه، دخل علم الكلام وتبحر فيه وصار إمام فيه، ولعله إن شاء الله رجع عنه، لأنه كما نقل عنه من ترجم له وذكر عنه أيضا شيخ الإسلام أنه توفي وصحيح البخاري على صدره. يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. دائما الإنسان عند الموت يحتاج إلى ماذا؟
اليقين.
إلى اليقين. أعظم ما يحتاج إلى اليقين إذا حضره أجله. وأكثر الناس يقينا عند الموت من؟ العلماء، لأن الله عز وجل أنار بصائرهم حال الحياة وحال الصحة بهذا العلم، فيكون سببا لأن يلقوا الله عز وجل بأعظم أنواع اليقين. المتكلمون كما حكى عنهم الغزالي في هذا الوقت الذي أشد ما يكون الإنسان فيه إلى اليقين هم أكثر الناس شك. ولهذا لاحظ أبو المعالي: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول الشيخ: فإن صحت توبتهم، إن صحت توبتهم ما النتيجة؟ أنهم يموتون كما يموت العلماء ولا العوام؟
العوام.
العوام. وأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ يعني قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم وتابعوا الليل بالنهار في القراءة والكتابة، ومع ذلك النهاية، يعني لاحظ لو أفنوا هذه الأعمار في قال الله قال الرسول، يموتون كما يموت العلماء، وشتان بين موت العام وموت العالم. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضلي على أدناكم. لو لم يكن في هذا العلم من الخسارة إلا أن الإنسان إذا وفق للتوبة ولا يدرى، لأنه أحيانا نسأل الله السلامة يغلب عليه الشك والاضطراب فيموت
على بدعته.
على بدعته. ولهذا دخل أحد عوام المسلمين على شمس الدين الخسرو شاهي، وهو من أجل تلامذة الرازي، دخل عليه قال للشمس الدين: ما تعتقد؟ سأل هذا العام قال: ما أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال له: وأنت مطمئن القلب مرتاح لهذا؟ قال: إيه وربي، ما عندي أدنى شك، ما عندي أدنى تردد.
يقول لعمك هذا؟
نعم يقول هذا. نعم. ماذا قال لشمس الدين؟ إمام عالم، قال: احمد الله على هذه النعمة، أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. ثم بكى حتى
أخبر.
لماذا لا يدري ما يعتقد؟ واصل الحموي يقول: أنام وأضع الملحفة على وجهي. واصل الحموي هذا أيضا من أئمة المتكلمين، يقول: فيتبادر إلى ذهني المسألة، من مسائلهم، من مسائل علم الكلام، فأورد عليها هذه الشبهة ثم أنقضها بالشبهة الأخرى، ثم هكذا إلى أن يطلع علي الفجر. لا أنا نمت كما نام الناس وارتح، ولا أنا توصلت إلى الحق واليقين الذي أنشده. فهم في اضطراب وشك دائم،
كما يكون الوسواس أو
نعم يبقى. نعم، لما يدخل الإنسان في مضايق هذا العلم يبقى في حالة من الاضطراب والحيرة. ولهذا جل الأمر الغزالي قال: أكثر الناس شك. طيب إذا كان هذا العلم لن أتوصل من خلاله إلى اليقين عند الموت، ما فائدته؟ طالب العلم لما أفنى عمره في قال الله قال الرسول ينشد هذه النتيجة، أن يلقى الله عز وجل بيقين تام، لأن أمور العقائد لا يصلح فيها الشك والتردد. نعم يمكن أشك وتردد في مسألة فقهية، في مسألة مسائل معاملات، هل هذه المسألة من التي الأمور التي يجري فيها الربا أو لا، في مسألة من مسائل مثلا النكاح، في، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يتبادر إلى ذهني أدنى شك في مسألة عقدية من المسألة، هنا خطورة.
صحيح.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب، لم يشكوا، لم يتردد، لابد من هذا اليقين. نعم.
العوام صحيحة وصافية على الإطلاق؟
نعم لا شك، هذا صرح به ابن تيمية وصرح به غير ابن تيمية رحمهم الله، أن الأصل في عقيدة العوام السلامة، أنها لم تتلوث بهذه المضائق. وأنت لما تقرأ في هذا العلم يكون عندك يقين تام أن هذا مما لا يتبادر إلى أذهان العامة، لأنه صعب على الحذاق من العلماء، فما الظن بعامة الناس. يقول الغزالي ما معنى كلامه في كتابه المنقذ من الضلال، يقول ولو سمعت هذا الكلام في التحذير من علم الكلام، لأنه حذر من علم
بعد توبته،
أي نعم بعد رجوعه، يقول ولو سمعت هذا الكلام من جاهل، ويقصد مثلا من يجهل هذا العلم، لقلت الإنسان عدو ما يجهل. لكن اسمع كلام من قلاه وعرف أوله ومنتهى، عرف هذا العلم، يقول وغاص في غماره وعرف دقائقه، ثم ذكر ومثل أنه كمثل لحم جمل غث على جبل وعر، لا سمين فينتقم ولا سهل فيرتقى. قال هذا هو علم الكلام، إذا كان فيه من حق فالحق فيه صعب المنال، هذا إذا كان فيه حق، يعني الوصول للصعب المنال. ولهذا أوصى بلزوم الكتاب والسنة وقال الشفاء والغنى فيهما. نعم
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا على سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
نعم، الشيخ لما أورد الأمثلة السابقة عن أئمة المتكلمين ختم أو أراد أن يختم هذه المقدمة بقوله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله، يعني إذا أمعنت النظر في كلامهم وفي كتبهم وفي مناظراتهم لم تجد عندهم شيئا يذكر من العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. العرب تقول لا تطلبوا أثرا بعد عين، يضرب لمن ترك شيئا ثم تبع أثره بعد فواته، لا تطلب عينا بعد أثر أو لا تطلب أثرا بعد عين. الشيخ يقول هؤلاء لا عندهم لا عين العلم ولا أثر هذا العلم، فكيف يطلب الحق عن طريقهم؟ ثم جاء في مسألة الموازنة بينهم وبين السلف، لأن هذه القاعدة الشيخ يريد أن يقعد هذا الأصل أن السلف خير من الخلف، وأن كلام السلف هو الذي فيه الشفاء، وأنه هو المرجع. يقول ثم كيف يكون هؤلاء ما مقصوده؟
المتكلمون.
كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون، بمعنى الذين حجبوا عن الحقيقة، حجبوا عن العلم بالله سبحانه وتعالى، المسبوقون الذين سبقهم السلف إلى حقيقة العلم، الحيارى المتهوكون، الحيارى الحيرة هي التردد، أما التهوك هو الذي يقع في كل أمر، بمعنى ليس عنده بينة. وهذا الأمر ليس اتهام من الشيخ لهم، بل باعتراف أساطينهم وعلمائهم، كما سبق ذكر شيء من هذه الأمثلة. كيف يكون هؤلاء الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين؟ يرد على المقولة أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون هؤلاء الحيارى الذين هم استطاعوا الوصول إلى اليقين والحقيقة واعترفوا على أنفسهم، كيف يكونون أعلم وأحكم من السابقين؟ من هم هؤلاء السابقين؟ يقول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كل هذه صفات لهؤلاء الذين فضل عليهم الخلف على حد قول هؤلاء، من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، لأن الذي ورث الأنبياء هؤلاء وهم خلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، أي كتاب الله عز وجل، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. لا شك أن القرآن مليء بذكر هؤلاء السابقين والثناء عليهم والرضا عنهم والأمر بسلوك منهجهم. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أصحاب القرون المفضلة لا مقارنة بينهم وبين أصحاب الأمم التي لها كتاب، فما الظن بالأمم التي لا كتاب لها؟ ولهذا ذكر المؤرخون أن وهذا رواه الإمام مالك، أن الصحابة لما فتحوا بلاد الروم ورآهم النصارى وجلسوا معهم وسمعوا كلامهم وعرفوا سلوكهم وآدابهم، قالوا والله لهؤلاء خير من حواري عيسى. نعم، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وباطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم، يعني لو جمعنا ما نقل عنهم وما نقل عن غيرهم من الحكمة والعلم لاستحيا من يطلب المقارنة، فضلا أنك تأتي وتفضل هؤلاء على هؤلاء. فكيف يأتي إنسان ويقول والله طريقة هؤلاء ومنهجهم أقل من طريقة المتأخرين من الخلف؟ نعم،
لا مقارنة،
لا مقارنة ولا شيء. ولهذا الشيخ ترك حتى الجواب.
شيخ هنا مقولة قال شيخ الإسلام والذين اتبعهم بإحسان، شيخ كل من اتبع السلف يكون على منهجهم ويكون سلفيا؟
نعم، وهذا ذكرناه في تعريف السلف، أن الصحيح أن من سلك وتبع منهج السلف في هذا الباب إلى قيام الساعة يعتبر من السلف، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من بين 73 قال كلها في النار إلا واحدة، الصحابة مباشرة يا رسول الله من هي؟ ما الجواب؟ هل قال أنا وأصحابي؟ ماذا قال؟ من كان على مثل ما كنت عليه اليوم أصحابي. هذا طريق، من سلكه إلى قيام الساعة
نجا،
نجا، ومن حاد عنه هلك. نعم.
سؤال ثم يقول ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
نعم، الشيخ لا زال يعني أيضا في يريد أن يختم في بيان حقيقة هؤلاء وطريقتهم، وأنه لا يمكن المقارنة بينهم وبين السلف، كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر، أصاغر بالنسبة للسلف، وإلا لا شك هم أكابر بالنسبة لمن دونهم. كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ لأن علمهم غالبه مأخوذ عن الفلسفة عن الفلاسفة، فشيوخهم في ذلك الفلاسفة، وهذه المقدمات الكلامية وهذه القواعد الكلامية ما عرفها المسلمون إلا بعد ترجمة كتب الفلسفة وترجمة كتب اليونان منطق اليونان. وهذه الكتب كتب الفلسفة ومنطق اليونان غالبها مأخوذ من فلسفات هندية، الديانات الهندية السابقة وديانات يهودية ونصرانية، يعني خليط وديانات المشركين. ولهذا الشيخ يقول غالبا نشأت هذه في بلاد حران التي موطن الفلسفات وبقايا الديانات. كيف يكون أفراخ هؤلاء خير وأحسن وأعلم وأحكم من ورثة الأنبياء وأتباع الرسل؟ نعم.
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
نعم. يقول وإنما قدمت هذه المقدمة السابقة في قضية تفضيل طريقة السلف على طريقة الخلف كقاعدة، يقول تنطلق منها لمعرفة بقية مسائل أصول الاعتقاد، لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، سواء في باب العقائد فيما يتعلق بالله عز وجل، ما يجب لله، ما يجوز على الله، ما يمتنع عن الله، نعم، وفي غيره، حتى في باب مسائل عملية، حتى نعم في العبادات في المعاملات. إذا علمت أن العلم والحكمة والسلامة في طريقة السلف فلا شك أن المعول سيكون عليهم، وأن الحق سيكون من خلال ما قالوه وذكروه. يقول وعلم أن الضلال والتهوك، قلنا التهوك هو الوقوع في كل أمر، الشخص الذي لا بينة عنده ولهذا يقع هنا ويقع هنا، إنما استولى على كثير من المتأخرين. ما السبب؟ لماذا الحيرة والتهوك الضلال الانحراف؟
نبذهم
بنبذهم، لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، تركوا كتاب الله. ولهذا لاحظ الرازي إذا أردت الشفاء وأردت الري وأردت الهدى فعليك بطريقة القرآن، فلا شفاء إلا في القرآن. هؤلاء نبذوا القرآن والتمسوا الحق من هذه المقدمات التي نحتتها أفكارهم واستفادوها من شيوخهم من الفلاسفة والمناطق، بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. والله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى إيش؟ فمن تبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما قال ابن عباس. هذا وعد من الله عز وجل أن من تمسك بكتاب الله أنه لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف في أول كتاب إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. ما أحالنا إلى طرق هؤلاء وفلسفات هؤلاء، أحالنا إلى أمرين لا ثالث لهم، كتاب الله وسنتي. ولما قال له العرباض بل قال له الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال إنه ذكر من ضمن الحديث إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخرج وهذا هو المنقذ. أما التماس الحق من خلال هذه الأمور المبتدعة فنهايته كما انتهى المطاف بهؤلاء وأمثاله، إلى الشك، إلى الحيرة، إلى التهوك، إلى الضلال. نعم، يقول من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم المعرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه.
من يقصد الله؟
يقصد
أناس بعيدين.
نعم، جملة أئمة علماء الكلام الذين عرفوا هذا العلم، وذكر أمثلة من ذلك. ذكر كلام الشهرستاني وهو من أعظم المقدمين عنده، الجويني، الغزالي، الرازي، هؤلاء أئمته، هم ينقلون ويعولون ويرجعون إلى أقوالهم، هم الذين قعدوا لهم هذا العلم. فإذا كانوا أقروا على أنفسهم واعترفوا بهذه الحقيقة فمن باب أولى أن يأخذ الإنسان العبرة من ذلك ويبحث الحق من معينه الصافي. ثم قال وليس غرضي واحدا بعينه، يقول أنا لا أقصد في هذه الرسالة وفي هذا الكلام شخص بعينه، لا أقصد الرازي ولا أقصد الغزالي ولا أقصد فلان ولا علان، وإنما أصف. وأيضا لا أقصد الإمام أحمد ولا أقصد الشافعي لما أفضل طريقة السلف على طريقة الخلف، إنما أصف نوع هؤلاء، نوع المتكلمين، نوع الخلف ونوع السلف، وأبين أن السلف في الجملة خير من الخلف.
جميل. الشيخ الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأوردها وإن لم يصرح بأصحابها لكن ذكرتهم أنتم أصحابها، يعني يلحظ أنها يعني أنهم من الأشاعرة، فهل من يعني ممن رجع من الفلاسفة أو من المعتزلة أحد في ذلك الزمان؟
طبعا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة من الذي ينتسب إليه الأشاعرة؟ ها؟ لا، ينتسب الأشاعرة لمن؟ الأشاعرة، كلمة الأشاعرة نسبة لمن؟
أبي الحسن.
حسن، بارك الله فيك، إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ على مذهب الاعتزال وتربى على يد زوج والدته في اليمن على يد أبي علي الجبائي من كبار المعتزين، وبعد أن قطع في هذا حدود 40 سنة وفقه الله عز وجل للحق وأراد الله به خيرا فاستنقذه من هذا المذهب، ولهذا خرج أمام الناس وقال أخلع مذهب الاعتزال كما أخلع ردائها، وصرح في كتابه الإبانة أنه على مذهب الإمام أحمد.
جميل. طيب لدينا اتصالين هاتفيين، لكن اتصال
طيب
نعود لكم إن شاء الله تعالى في إجابة يا شيخ. عفوا، أم محمد من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك؟
ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
بسمعتك. نعم.
ولو سمحت يا شيخ، درسة في ثانوية ها يعني قبل أسبوعين كذا تقول يعني
الصوت غير واضح يا أخت محمد،
يعني ما يرون المؤمنين الله سبحانه وتعالى وجه الله في الجنة إلا بعضهم،
لا يرى وجه الله في الجنة إلا بعض المؤمنين.
أي بعض المؤمنين.
طيب
و...
طيب شكرا.
لا يعني بعدين وضحت لها، أرسلت لها أنا كتاب الواسطية، ولكن مع هذا ما رضيت تعترف يعني أن الله سبحانه وتعالى يرون الله يعني يرون طيب. الله كما يرون كما ترون هذا القمر كما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني لو سمحت
أم محمد
لو سمحت السؤال الثاني
السؤال الأول ربما وضح جزء منه لكن لا نستطيع أن نكمل لأن الاتصال متقطع حبذا لو كلمته من هاتف ثابت حتى يصل الصوت واضح. نسأل الشيخ إن شاء الله تعالى فيما سألتي في السؤال الأول. معنا اتصال هاتف من الأخ أبو جواد من الجوف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي.
يا شيخ بالنسبة لمنهج السلف إثبات الأسماء والصفات مع تفويضها لله سبحانه وتعالى طبعا قبل التفويض لابد من أنهم يفهمون المعنى للصفة يعني بعض الشروحات يذكر فيها أنهم يثبتون الأسماء ويفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى يقصدون الكيفية فبعض الناس من أهل السنة يفهم أنهم يفوضون المعنى والكيفية فأتمنى يعني تدقق مع الموضوع هذا لأنه طيب. مهم جدا لأن في ناس وقعوا في الإشكال هذا
صحيح بارك الله
في الشيء الثاني عندي بالنسبة للمنهج المتكلمين
نعم.
أنا سميته يا شيخ معليش يعني بسميه علم المجانين صراحة بعد الدرس هذا بدليل عندي أدلة بعد الدليل أن أهل الحق يتمنون موت العلماء وهؤلاء علماءهم زعموا يتمنون موت العجائز فلا أقل عقلا من العجائز إلا المجانين
جميل
فما أدري إيش رأيك بالمقولة.
طيب جزاك الله خير بارك الله فيك يا أبو جواد. طيب شيخ قبل أن ندخل في إجابات حبذا لو ذكرتم سؤال الحلقة الذي نراجع ونلمم فيه شرحكم شيخ
طيب.
ثم نقف فيما يسمح به وقت الحلقة مع إجابات الأخوة.
السؤال يمكن أن نقول ما السبب في أن الشيخ قدم بهذه المقدمة في أول كتابه الحموية في مسألة تقعيد تفضيل طريقة السلف على طريقة الخلف؟
جيد. ما السبب أن الشيخ قدم هذه المقدمة في أول كتابه؟
نعم في تقعيد تفضيل طريقة السلف على طريقة الخلف.
طيب الأخت محمد سألت أو تريد أن تكمل إجابتك يا شيخ قبل الأسئلة في قضية أن من رجع من الفلاسفة المعتزلة ولم يردهم
أي الشيخ بالطبع حريص هنا على ذكر الأشاعرة
نعم.
على وجه الخصوص لأن الرسالة رد عن الأشاعرة فهو يريد أن يقول من اغتر بكلام هؤلاء انظر إلى كلام أئمتهم فلا تغتر بما نقل عنهم فهم اعترفوا وبينوا لكم أن طريقتنا طريقة خاطئة
جميل. طيب أم محمد سألت تقول أن هناك معلمة في المرحلة الثانوية تقول بأن أهل الجنة بعضهم يرى وجه الله في الجنة والبعض لا يرى
ثابت أنه من دخل الجنة سيرى الله عز وجل لكن كما جاء في الأحاديث على درجات متفاوتة منهم من يراه بكرة وعشية ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومنهم من يراه كل جمعة وجاءت الأحاديث في هذا فهم يتفاوتون في رؤيته على قدر درجاتهم في الجنة
والأسلم أن يعني تناقش الأستاذة في هذا الجانب
والله يحسن أنها تبين الأستاذة أن إذا كان عندها لبس من خلال أن تعطيها بعض الكتيبات نعم التي مثل شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميل. للواسطية تأتي إلى هذا الموضع
جميل.
وتعطيها كلام الشيخ ولعل جميل. الله عز وجل أن يفتح على قلبه.
أبو جواد من الجوف سأل يقول أن البعض يصف منهج السلف في باب الأسماء والصفات بأنها التفويض ويقول بأنهم يعني يفهم لا يفهمون المعنى ويفوضون هذا الأمر فيقول يعني يريد أن تضع النقاط على الحروف.
نعم هذا تقدم الكلام عليه لما جاء في مسألة من قال طريقة السلف أسلم المتكلمون اعتقدوا أن طريقة السلف هي التفويض وتقدم الكلام أن هذا قول باطل وأن التفويض بالمعنى الذي فهمه المتكلمون هذا شر من التأويل ولا يقول به السلف وننزه السلف عن القول به لأن نتيجته استجهال السابقين الأولين بمنزلة أتباع الرسل من الأميين والذين لا يفهمون والصحيح أن السلف كما سيأتي في بعض النقول أنهم يفوضون المعنى لأن المعنى لم يرد به نص لكن إثبات حقيقة الصفة يثبتونها فالتفويض في الكيفية لا في إثبات حقيقة السلف وهذا الاتهام بالنسبة للسلف أنهم أهل التفويض هذا اتهام باطل.
بقيت نذكر في لا نقول سؤال الثاني لكن هو خاطرة يمكن ذكرها نمنج المتكلمين وصمه بأنه علم مجانين فيما قارن وذكر.
لا أننا نكون عادلين. هذا العلم علم وأثنى هؤلاء حياتهم فيه. ويا أخوان هؤلاء كما قال الشيخ عنهم أوتوا ذكاء ما ينقصهم ذكاء ولم يؤتوا زكاء وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما. أعطاهم الله علم لكن ما وفقوا للفهم الصحيح. وأعطاهم الله عز وجل سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فالعلم علم لكنه علم الحق الذي فيه محدود والوصول إليه صعب المنال.
نعم
نعم.
يعني من دخل في هذا العلم وفي هذا الجانب يا شيخ هل يعني يستوعب جميع فهمه بمعنى أنه ينقطع عن بقية العلوم الأخرى ويكون هذا همه ليلة نهار قضية الخوض في هذه المسائل والتفكير فيها أما أنه بإمكانه أن يأخذ من هذا شيء ويبقى على عبادته وخيره وصلاحه وعلمه؟
لا قد يكون عنده يعني جانب العبادة هما جانب العبادة لا نجرد هؤلاء لكن يبقى أن له أثر على حياتهم وأن ما كل ما توغل فيه الإنسان كلما ازداد حيرة وشك. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن الرازي وهذا نتيجة الدخول في مثل هذه المضائق يقول أحيانا يذكر الأقوال كلها في المسألة أحيانا تصل إلى 10 أقوال في المسألة الواحدة والقول الحق لا يذكره. ليش؟ لأنه لا يعرفه. كونه يذكره ويرجح غيره عليها أمر سهل لكن كونه لا يعرف الحق يعني عرف كل الأقوال لكنه لم يعرف الحق في هذه المسألة
مشكلة.
هذه مصيبة. الشهر الثاني يذكر أحيانا الأقوال ولا يستطيع الترجيح بينها. هذه من نتائج هذا العلم. وإلا هم لا ينقصهم ذكاء لا ينقصهم علم ولكن لم يوفقوا للطريق الصحيح. وهكذا كل من أراد الحق من غير طريقه ومن غير مسلكه الشرعي ستكون النتيجة وستكون العاقبة وخيمة. لهذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله والذين اهتدوا زادهم. وكما أسلفت فإما يأتينكم مني هدى وعد من الله جاءكم القرآن جاءكم كتاب الله عز وجل فمن تمسك بهذا الكتاب فلن يضل ولن يشقى.
جميل بارك الله فيكم. حقيقة يعني مضت دقائق هذه الحلقة وهذا الدرس سراعا لا يسعنا في ختامه إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكم شيخ حمد على هذا الشرح الممتع. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان معنا من خلالها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا ولإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما يتذكر أولو الألباب
جميع المكلفين يتعلمون.